أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم وعلى ما تفضل من نعمه الظاهرة والباطنة التي ورد في القرآن الكريم قوله جل وعلا إشارة إلى هذا المطلب: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره جل وعلا على كل ما أعطى وأنعم، وعلى وجه الخصوص فيما تقدم من الجزء الأول والقسم الأول من هذه السنة الدراسية التي انقضى القسم الأول منها بكل ما فيه من حلوه ومره، من جيده وغير جيده، من النشاط فيه والتعب رغم الظروف التي مرت وبعض الأحداث المؤلمة والمحزنة التي حلت بأمتنا الإسلامية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى على كل حال أن يتقبل منا كل ما تقدم في هذا الطريق، وأن يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتنا، ونجد أثره وبركاته في الدنيا قبل الآخرة فهما ومعرفة وإدراكا ووعيا ونضوجا وعلما وبصيرة وخدمة للدين وأهل الدين، وأن يرزقنا أيضا أثره وبركاته وثوابه غدا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله أن نوفق على كل حال، هذا فيما مر، ولكن من الآن فصاعدا نشرع بحوله وقوته في القسم الثاني من هذه السنة، وإن شاء الله تكون الهمم عالية والنشاط على أشده وبأجمل وأفضل صوره، ونتفادى ما مر في القسم الأول من هذه السنة من ضعف هنا أو تلكؤ هنا أو ابتلاء هنا أو تأخر هنا أو تهاون هنا من النواحي السلبية، ونستفيد من الأمور الإيجابية التي مرت في السنة القسم الأول من الثالث سنة، لأنه لا شك ولا ريب بأن هناك إيجابيات على مستوى الحضور، على مستوى المثابرة، على مستوى الدرس، على مستوى المطالعة، على مستوى المباحثة، على مستوى الأخذ والرد. فأيضا هذه العناصر صح التعبير الإيجابية أن نستفيد منها في القسم الثاني من السنة. ونشمر على كل حال عن ساعدي الجد والنشاط لنتدارك بعض صح التعبير بعض الملمات، ونكمل بصورة أجمل وأكمل. وهذه وصية على كل حال حقيقة، وأنتم على كل حال في مقتبل العمر شبابا نشاطا حيوية قدرة طاقة، هو هذا زمن ماذا؟ مرحلة البناء، أن يبني الإنسان شخصيته العلمية. ولذلك ورد في هذا المضمار أستذكر ومحل شاهد من حديث معروف مشهور ويعتبر حقيقة من جوامع الكلم، هذه العبارة يعني بعض الكلمات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، طبعا كلامهم كله جميل من دون شك ولا ريب، لأن الجميل لا يصدر منه إلا جميلة، والكامل لا يصدر منه إلا كاملة، والكبير لا يصدر منه إلا كبير، والسلسلة تكمل. وهم على كل حال هم الجمال كل الجمال، وهم الكمال كل الكمال. ففي هذا المضمار هذه الكلمة، ولكن من هذه يعبر عنها من الكلمات القصار الجامعة المانعة التي يعبر فيها صلوات الله وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس. خطأ للإنسان، اغتنم خمسا قبل خمس، منها هنا شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل انشغالك، وغناك قبل فقرك، ها؟ إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وحياتك قبل موتك. محل الشاهد هنا إذن: وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغالك، وصحتك قبل مرضك. وهنا إذن هذه المرحلة مرحلة بناء، فالمفروض بناء أن يكون على مستوى عالي في الاستفادة من هذه المرحلة العمرية، لكلها طاقة ونشاط وهمة وعزة ورفعة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ونستفيد منها في الوقت بالطريقة المناسبة وفي الشكل المناسب وفي الشيء المناسب، لأنه المستقبل كما تعلمون بيد الله سبحانه وتعالى، المستقبل الجسمي، المستقبل المالي، المستقبل حتى الانشغالي، الظروف المحيطة، ترون المنطقة وأوضاع الناس على كل حال ما أريد أن أعبر شيء مزعج. فلذلك الإنسان به عليه أن يستغل، وخصوصا في هذه الأيام. فإذا لا أريد أن أطيل أكثر، إذا المفروض بنا أن نكون على مستوى عال. والأصل أيها الأحبة عندنا نحن طلاب العلوم الدينية، من اخترنا إن شاء الله بملء إرادتنا وباختيارنا اخترنا هذا الطريق، طريق العلم والتعلم والانضواء والانضمام إلى هذه المؤسسة الدينية التي أسسها أنبياء وأوصياء وأئمة، والذي حمل هذه الأمانة من بعدهم هم النخب عبر التاريخ، علما وقداسة ومعرفة وبذلا وجهادا وعطاء، هم القمة بكل ما للكلمة من معنى، علما ومعرفة وتقوى وزهدا وفناء وعملا في سبيل الله، وهو لا بلا شك ولا ريب طريق العظماء وطريق طريق الأنبياء والأوصياء والعلماء والثلة الصالحة والصابرة عبر التاريخ، وهذا شرف عظيم وعظيم جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذا المستوى وعند هذا حسن الظن إن صح التعبير. جيد، فنحمد الله على هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا المسير، أن يوفقنا إخلاصا في عملنا وجدا واجتهادا في مسيرتنا، وأيضا عملا وخدمة للدين وأهله، لنكون بحق وبصدق من طلابي وتلامذتي الأئمة الأطهار عليهم السلام، الذي أبرزهم الشخص الأظهر والأبرز في هذا المضمار صادق آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إمام الصادق والأئمة من قبله والأئمة من بعده. فجيد، هذا إذن يحتم علينا أن نكون على مستوى عال، والذي يؤكد هذا المطلب هي هذه. وهذا أنا في الحقيقة ما يؤلم ويحزن ويؤذي، أنكم ترون كلكم الحمد لله وعيا ومعرفة ودركا لما يجري من حولنا هذا الدين. هناك حملة شرسة على هذا الدين من كل حجب وصوب. في بعض المراحل الزمنية تعرض هذا الدين لبعض الحملات إن صح التعبير، ولبعض المواجهات الفكرية طارة عقديا، أخرى قرآنيا، ثالثة أخلاقيا، رابعة مثلا التزاما، خامسة سياسيا، سادسة مثلا اقتصاديا، رابع السابعة وجوديا لبعض المجتمعات المؤمنة والمسلمة في العالم. ولكن في هذه المرحلة الذي يتسبر التاريخ ويستقرئ التاريخ نجد أن هذه المرحلة مرحلة جدا دقيقة وصعبة وحرجة، بحيث أنك ترى أن هناك مواجهة لهذا الدين وسعي جهيد من مناهضيه وأعدائه وخصمائه، بغض النظر عن ألوانهم وعن أشكالهم وعن ألسنتهم وعن أعراقهم وعن مناطقهم، بل حتى من داخل من ينتسب إلى هذا الدين بحسب الظاهر، وهو في الواقع من أعدائه اللدوديين. حملة تجدها على جميع المستويات، عقائديا، فكريا، أخلاقيا، سلوكا، عملا، قرآنيا، حديثا، غيبيا، سياسيا، اقتصاديا، في شتى المجالات. طب وهذا ماذا يحتم علينا؟ يحتم علينا أن نكون بمستوى هذه المرحلة، يعني أنتم النخب بالآخرة، النخب في هذه الأمة، وفي المستقبل القريب نسأل الله أن يكون لكم شأنا في مواطنكم، في ساحات عملكم، في بلادكم، في مجتمعاتكم. فإذا هذا يحتم على أساس أن الطالب والباحث في هذه المؤسسة الدينية أن يكون على مستوى عال من المعرفة والدرك والوعي والعلم والتحصن لمواجهة ماذا؟ لمواجهة هذه الأفكار. وكل كما تعلمون كل من موقعه وكل في ساحته، وظيفتكم الأولية هي هذه، العلم والمعرفة والتعلم والتحصن والتفقه والتفقه، وأن يصبح الواحد منكم فقيها عالما بحيث يقوم بواجباته في قبال هذه المواجهات الفكرية، لأن القضية كما ترون ليست قضية صراع سياسي دائما أو صراع وجودي دائما أو صراع اقتصادي دائما. خب الحمد لله هذا إن شاء الله جانب، هناك من متكفل للتصدي له وإن شاء الله بهم الكفاية، ونسأل الله أن يكون أزيد من الكفاية، ولكن في هذا المضمار وهي المواجهة الأخطر، المواجهة الفكرية. والمواجهة الفكرية عبر التاريخ الذين في الخط المقدم في الدفاع ومواجهة كل تلك الشبهات وكل تلك الهجمات هم من؟ هم العلماء، هم العلماء والنخب، دفاعا عن هذا الدين ومبادئه وقيمه ومعارفه، وعن ماذا؟ وعن هذه الأمة المهضومة والمظلومة، والذي بحسب تعبير الإمام عليه السلام في زمن الغيبة هم أيتام آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أيتام آل محمد، هؤلاء دفع الشبهات عنهم، الأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية وطريق الإسلام الصحيح بيد النخب. فنسأل الله سبحانه وتعالى حقيقة أن نوفق، وهي مسؤولية كبيرة، وهذه دعان كالدعاوة والكلام فلان وكلام فلان، في مقام الجد والواقع الذي يثبت في المواجهة والذي يشكل حقيقة إن صح التعبير يعني طودا عملاقا في وجه كل التحديات والمواجهات، بحيث كل تلك الموجات والهجمات تتحطم على صخرته، هم العلماء بالمعنى الحقيقي، العلماء بالمعنى الحقيقي، والمفكرون والنخب بالمعنى الحقيقي، نخب معرفة وعلم ودرك وإحاطة وتقوى، وتقوى عبر التاريخ، هم الذين صمدوا وهم الذين واجهوا وهم الذين أسقطوا كل تلك المواجهات والتحديات الفكرية التي وجهت لهذا الدين. فنسأل الله أن نكون منهم وأن نسعى لأن نكون منهم. لماذا؟ لأن هذا واجب حقيقتنا، واجب على مو على أقل التقادير واجب كفاية، على أكثر التقادير في بعض الأحيان قد يتبدل إلى واجب بالنسبة للبعض إلى واجب، إلى واجب عيني، وهو كما عبرت قبل بداية البحث كان ماذا؟ هو طريق ذات الشوكة، طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طريق أئمة الهدى، أئمة أهل البيت عليهم السلام، طريق النخب والصالحون وأولياء الله الذين جاءوا من زمن الغيبة الصغرى مرورا إلى يومنا هذا في الغيبة الكبرى. فإذا هذا أي شرف، هذا الشرف، ونسأل الله أن نوفق لذلك. وهذا أحبائي بكلمة أختصرها، هذه العلوم علوم كسبية بامتياز، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى جد وسعي وعمل وبحث ومطالعة ومثابرة، والقدر متيقن، الإنسان يواظب على درسه، على حضوره، على مواكبة الحضور، على مطالعاته، على مباحثاته، على مراجعاته، على ألا يؤجل ولا يؤخر، ووقته كل وقته يسعى أن تكون الأولوية في شؤون حياته لهذا الجانب. ولا بلا شك ولا ريب، إذا صار في هذا الطريق وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأخلص لله جل وعلا، فلا شك ولا ريب سيرى في حياته الآثار الإيجابية العاجلة قبل الآجلة. وهذا وعد لا تردد ولا لبس ولا غبار عليه، وعد محتوم الله سبحانه وتعالى. وعده، والله لا يخلف الميعاد. فهذا الجانب إذن أرجو أنه في مسيرتكم كلها في هذا القسم الثاني من السنة أن يكون السعي والعمل على هذا الأساس، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن نكون من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب الدعاء. عودا على صلب الموضوع، كلامنا فيما لو رد الأصيل معاملة الفضولي، كان الكلام في هذا الشق. فإذا رد بناء على القول بأن المعاملة الفضولية تامة الأجزاء والشرائط والأركان وتفتقر فقط وفقط إلى إجازة الأصيل، إجازة الأصيل عبروا، إلى رضا الأصيل عبروا، ما شئتم فعبروا، ولكن الذي خيب الآمال أن الأصيل رد لم يجز. فكان الكلام بناء على الرد، فحينئذ يقع الكلام في الآثار التي تترتب ما بين المشتري غير الفضولي والفضولي من ناحية، وما بين المشتري غير الفضولي والبائع الفضولي من ناحية أخرى. فتقدم الكلام في قسم من هذه الأحكام. كان كلامنا في ماذا؟ كلامنا في الأحكام التي تنظم وتبين هذه المشاكل التي تطرأ بعد رد المعاملة من الأصيل الفضولي. فوصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني، وهو الشيء الذي يغرمه المشتري لمالك العين، ولكن ماذا يغرمه في قبال منافع استوفاها من العين. جيد، القسم الأول كان في ماذا؟ كان فيما يغرمه في قبال منافع أو أمور لم يستوفيها، لم يكن في قبالها شيء، وتقدم الكلام في الموضوع والحكم. الآن لا، الكلام في هذا الشق، أن الأشياء التي يغرمها المشتري في المعاملة الفضولية للأصيل لمالك السلعة بعد ردها، ولكن يغرمه في قبال شيء قد استوفاه، وهي ما يجمعها كلها في مقابل المنافع، كما لو سكن الدار. جيد، كما لو سكن الدار الذي بيع فضولة، أو كما لو ماذا أكل نماء الثمار في البستان الذي بيع، وهكذا. ومن ثم رد الأصيل، والأصيل رجع على من؟ وهو مالك العين، رجع على المشتري في قبال ما استوفاه. لا إشكال بأنه له أن يرجع، صحيح؟ بينا هذا مفروغ عنه، له أن يرجع. ولكن الكلام أن الذي غرمه هنا ودفعه المشتري للأصيل في قبال ما استوفاه، هل يرجع فيه على الفضولي أو لا يرجع فيه على الفضولي؟ طبعا هذا كله سيدنا أين؟ فيما لو كان المشتري من الفضول يجهل بأن البائع فضولي، وإلا إذا كان يعلم تقدم الكلام لأنه ليس له أن يرجع بشيء. كلامنا في صورة جهله، هو بحسب الظاهر أقدم على المعاملة بأن البائع مالك، كان يجهل. ومن ثم ظهرت القضية عكسية ورجع عليه مالك السلعة في مقابل المنافع التي استوفاها. الآن هل له أن يرجع هو على البائع أو ليس له أن يرجع على البائع؟ في المقام على مستوى الأقوال هناك قولان في المسألة. القول الأول وهو القول المشهور، القول الأول وهو القول المشهور والمناسب مشهور لدى المتقدمين والمتأخرين، وعليه حقيقة من المتأخرين عمدة فقهائنا، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه يرجع، يرجع المشتري في كل ما دفعه للمالك في قبال هذه المنافع. هذا القول الأول. القول الثاني لا، ليس له أن يرجع، لا يرجع. وذهب إليه بعض الفقهاء في قبال المشهور، وعلى رأسهم المحق سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه من المتأخرين صاحب الرياض، ومن تبعه من المتأخرين، قالوا ليس له أن يرجع. والمشكلة أين؟ المشكلة في الدليل، بأن الدليل في المقام ماذا يثبت؟ إذن قولان واضح. بالمناسبة كفتوى الشيخ المصنف على عادته رحمة الله تعالى عليه اختار ما ذهب إليهم المشهور، ولذلك تعبير البعض كانت لطيفة هنا، الشيخ يحور ويدور ويعود إلى ما ذهب إليه المشهور. عنده المشهور كأنه خط أحمر لا يتجاوزه، فهنا ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور. هذا رأي الشيخ. يبقى الكلام أين؟ الكلام في الدليل. الكلام في الدليل، استدل المشهور على ما ذهب إليه وهو عدم، وهو الرجوع المشتري بما غرمه للمالك على البائع الفضولي بمجموعة أدلة. ادعى الدليل الأول ما عبر به بعض المتأخرين بأن عليه فتوى الأعلام، يعني يمكن أن نعبر عنه بتعبير آخر شيخنا، إذا إجمع عليه الإجمع. يبقى هسه هذا الإجماع، إجماع مدركي إجماع مركب، بحسب ظاهره إجماع مدركي، لأن الذي ادعى الإجماع قال عليه الفتوى لكذا، جيد. الدليل الثاني إذا اعتبرنا الإجماع دليل أول، الدليل الثاني قاعدة الغرر، والمراد من قاعدة الغرر هي قاعدة متصيدة من مجموعة نصوص، قاعدة مستفادة من بعض النصوص من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم المغرور يرجع على من غره، كل مغرور يرجع على ماذا؟ على من غره. إذا اعتبرنا قاعدة الغرر قاعدة مستقلة برأسها في قبال القواعد الأخرى، ومثلوا لذلك بأن الشخص الذي يقدم لشخص آخر طعاما ليأكله بحسب ظاهره، واضح أنه يقدم له طعامه، طعام ماله، فأقدم الآكل على أكل الطعام على أن الطعام للمقدم، مال المقدم، فأكله جائع فأكله، فبعد أن أكله وانتهى من الطعام وإذا بصاحب الطعام يظهر أنه شخص ثالث، يقول صاحب الطعام، إذن صاحب المال يرجع على من أتلف ماله، من أتلف ماله من؟ الآكل، فيرجع صاحب الطعام ومالك الطعام على الآكل بماذا؟ بطعامه، إن كان مثليا بمثله وإن كان قيميا بقيمته. هنا ماذا قال القوم؟ قالوا إذا كان الآكل للطعام جاهل بأن الطعام ملك لشخص ثالث وبحسب ظاهره أن المقدم هذا طعامه، فأكله على أساس أنه طعام المقدم، فظهر بأنه ملك لآخر، وغرم الآخر الآكل قيمة الطعام أو الطعام، فالآكل يرجع على من؟ على من غره، من باب المغرور يرجع على من غره. هذا الدليل الأول. وفي موردنا هذا القاعدة تطبيقها في موردنا بعد واضح، أن البائع حينما باع على أساس أنه يملك، فاشترى المشتري وسكن الدار، ركب الدابة، صعد في السيارة، أكل ثمر البستان، وإذا تبين المبيع ليس ملكا للبائع، فرد المالك البيعة ورجع بالعين، ورجع بماذا؟ بقيمة ما تصرف به من؟ تصرف به المباشر. ففي هذه الحالة ما الحال؟ في هذه الحالة نقول إذن هذا من مصاديق المغرور يرجع على من غره. بالآخرة هو حينما أكل ثمر البستان، حينما سكن الدار، حينما صعد الوسيلة الناقل، على أساس أنها ملكه بالشراء الذي تحقق، فظهر بأنها ليست ملكه، فبناء عليه إذن يكون من مصاديق المغرور يرجع على من غره، ويرجع به حينئذ على من؟ يرجع به المشتري على البائع الفضولي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني وهي قاعدة نفي الضرر. وقاعدة نفي الضرر قاعدة مستقلة، لأن قاعدة نفي الضرر تقول هي هذه: لا شك بأنه حينما يقوم المشتري ويدفع لمالك السلعة قيمة الثمر طارة أو أجرة السكنى طارة أخرى وهكذا، مع أن القضية والواقع كان على أساس ماذا؟ على أساس هذا ملكه، فإذا تغريم المشتري قيمة هذه الأمور في الحقيقة يكون ضررا على المشتري وفي حق المشتري، ضررا في حقه وعليه، لأنه في الحقيقة هو على أساس أن العين عينه والسلعة ملكه ويتصرف فيها كيف شاء وتصرف على هذا الأساس، أن تأتي وتحمله قيمة وأجرة ومقابل هذه الأمور هذا إضرار به عرفا، وخصوصا على أساس أقدم كما بينت أنه يتصرف به مجانا، هذا بيته هذا بستانه على أساس أنه مجانا، فأن تدفعه أجرته وقيمته، هذا إضرار به من دون شك ولا ريب، وإضرار ليس بالشيء السهل، إضرار عظيم. قد يقول قائل جيد، وبالأخير هو سكن الدار، صعد الدابة، ركب الدابة، صعد في السيارة، أكل ثمر البستان. نقول هذا في الحقيقة لا ينفي أن دفع عوضه يعد ماذا؟ ضررا في حقه، لأنه حينما أقدم وتعامل على أساس أن هذه الأمور مجانية، ملك العين، فهذا حقه الطبيعي، فأن تأتي وتحمله هذا في الحقيقة ضرر عليه وفي حقه، لأنه يجهل كما ذكرنا. فمقتضى قاعدة الضرر إذن أنه كل ما يغرمه في البين يرجع به على ماذا؟ على من؟ على المضرر الذي أضر به، من؟ وهو البائع الفضولي. هذا الدليل الثاني. وبذلك حينئذ أفتى الأعلام لهذه الأدلة الثلاثة بماذا المشهور؟ بأن المشتري يرجع بكل ما غرمه للمالك في قبال ما استوفاه على البائع الفضولي. لذا قال: وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع به خلاف بين الأعلام، أقواها ولكن أقوى أو أقواهما الصحيح أقواهما، لأنه في المسألة فقط وفقط قولان لا ثالثة لهما، أقواه الرجوع، إذا رأي موافق رأي المشهورة. قال: أقواها الرجوع، وفاقا للمحكي عن المبسوط الشيخ والمحقق الأول والعلامة في التجارة في كتاب التجارة للعلامة وولده، للمحقق الأول صاحب المحقق الحلي وللعلامة الحلي والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. إذن هذا إشارة إلى الدليل الأول وهو الإجماع. لماذا الدليل الثاني؟ لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في ماذا؟ في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله، فإنه ماذا؟ فإن الآكل يرجع على من؟ على المقدم، لأنه غرر به، لأنه أكله مجانا، فإذا به لا. ويؤيده لقاعدة الغرور قاعدة أيضا نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إضرارا به، إضرارا به. قال: برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم، ومجرد رجوعه أو مجرد رجوع عوضه إليه، يعني ممكن يقول أنت سكنت الدار أكلت الثمر، فإذا ما تدفع في قبال ما استوفيته، فقل مجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر الوارد عليه. وكيف كان؟ فصدق الضرر وإضرار الغار به بالمغرور يعني مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد، فعليه نقول برجوع المالك، برجوع المشتري على من؟ على البائع. فقال: فما في الرياض. من هنا يشرع في ماذا؟ ينتقل إلى القول الثاني، وصاحبه السيد في الرياض ومن ذهب إليه، ودليلهم على ما قالوا به وهو عدم رجوع، ليس للمشتري أن يرجع بما دفعه أو غرمه لمالك العين، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.